أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لولينا صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أنه لو اشترى شخص من ينعتق عليه، كما لو اشترى الأب أو الأم أحد العمودين، فهل يثبت الخيار في هذه المعاملة أو لا؟ وذكرنا أن هناك احتمالات متعددة في المسألة، واحتمل الشهيد الأول كما قلنا في الدروس ثبوت الخيار، وظاهر عبارته ثبوت الخيار بلحاظ العين لا بلحاظ القيمة، أي أن نفس العين مصب لثبوت الخيار. وذكرنا أنه احتمل بعض الأعلام في هذه المسألة ثبوت الخيار للبائع والمشتري في العين، وأن مجرد إيقاع المعاملة على من ينعتق عليه ليس مانعا من ثبوت الخيار. وبيان ذلك يعني ويمكن توجيه ذلك بأمرين، أي توجيه ثبوت الخيار في مورد المعاملة على من ينعتق على الشخص، ونريد أن نثبت الخيار للبائع والمشتري. الوجه الأول أن ما دل على عدم ملكية الشخص للأب والأم منصرف إلى الملكية المستقرة، فلا ينافي الملكية المتزلزلة. عليكم السلام ورحمة الله. فظاهر الدليل أو لا أقل لا يحرز إطلاقه إلى موارد الملكية المتزلزلة، فإن المستفاد من هذه الأدلة الواردة في عدم ملكية الشخص لأحد العمودين يعني لا يملكه ملكية مستقرة بحيث يستقر في ملكه، ولا تنفي أصل الملكية ولو كانت ملكية متزلزلة. وحينئذ عدم الملكية التي ثبتت في الروايات لا تتنافى مع البيع الخياري، لأن الملكية الموجودة في موارد الخيار ملكية متزلزلة قابلة للزوال ببركة حيثية التزلزل كالخيار في المقام. إذن لا يمكن التشبث بنكتة أنه الشخص لا يملك أحد عمودي، لأن الأدلة لا إطلاق لها أو لا يحرز الإطلاق إلى هذا النحو من الملكية، وهي الملكية المتزلزلة. فلا مانع أن يملك الإنسان أحد عموديه ملكية متزلزلة. ولهذا نقل الشيخ الأعظم عن العلامة أنه لو اشترى أحد عموديه وكان معيبا فيه العيب، فهل يثبت له الخيار، هل يثبت له خيار العيب أو لا؟ احتمل ثبوت الخيار من جهة الملكية المتزلزلة، ومراده من ذلك أن ما دل على عدم ملكية الأب بل لا يحرز إطلاقه إلى الملكية المتزلزلة، بل القدر الواضح الملكية المستقرة، فلا ينافي أن الإنسان يملك أحد عموديه ملكية متزلزلة، والانعتاق تابع لأي ملكية؟ للملكية المستقرة لا للملكية المتزلزلة. ولعله هذا وجه من احتمل كذا في هذه المسألة أنه يثبت الخيار. واضح النكتة؟ النكتة الثانية، الأمر الثاني، لو سلمنا أن الانعتاق يحصل بمجرد الملك ولو كان ملكية متزلزلة، فإنه متى ما ملكه ولو ملكية متزلزلة حصل الانعتاق، إلا أن هذا لا يكفي في منع الخيار إلا إذا ثبت أنه العبد غير قابد. العبد إذا صار حرا فإنه لا يقبل العود إلى الرقية، وأما لو قلنا أنه لا مانع من عود الحر رقا فلا مانع من إعمال الخيار. هب أنه ينعتق، هب أنه صار حرا، ما هو المانع من إعمال الخيار؟ متوقف على تمامية كبرى أنه شنه العبد، أن العبد إذا صار حرا لا يعود رقا. والحال أن ما دل على أن الحر لا يعود رقا إنما ناظر إلى الحرية الأصلية، يعني إذا الشخص كان حرا فلا يعود الحر بحسب أصله إذا كان متولد من أبوين رقا، ولو سلم النظر إلى الحرية العارضة فإنه أقصى ما يمكن القول أنها ناظرة إلى الحرية المستقرة، يعني من صار حرا بحرية مستقرة فلا يعود رقا، ولا نظر لها أو لا يحرز أنها في مقام بيان حتى لو كان حرا بحرية شنو متزلزلة، بحيث أنه يمكن للآخر أن يعمل الخيار مثلا أو في موارد التزلزل، موارد الهبة، العقد الجائز، لا يحرز نظر هذه الروايات إلى موارد الحرية المتزلزلة، بل هي ناظرة إما إلى الحرية الأصلية، إنسان حر ما يصير عبد، لا يمكن أنه يتملك، نظرة الحيثية واحد يروح يتملك الحر لا يصح، أو إذا عممناها للحرية المستقرة، حر صار مستقرا بل انتقل إلى أحد عمودي بملكية مستقرة بملكية تامة، فحينئذ نعم نسلم أنه لا يعود حرا ولا يحرس شموله إلى مثل هذه الموارد. إذن من خلال هذين الوجهين قد يقال لا مانع من ثبوت الخيار للبائع أو المشتري في نفس العين، وهذان الوجه والمنع من ثبوت الخيار متوقف على تمامية دليلين يحتاج إلى تنقيح منكم. الدليل الأول أنه ما دل على عدم ملكية الشخص لأحد عموديه له إطلاق حتى إلى الملكية المتزلزلة، وأنه ليس ناظرا إلى الملكية المستقرة، لازم نتمم هالإطلاق وتتمم إطلاق آخر أيضا، أنه الانعتاق وإن حصل بمجرد الملك، ولكن ما هو الدليل على أن الحر لا يعود رقا؟ هل الروايات ناظرة إلى الحرية الأصلية ولا علاقة لها بالحرية العارضة، أو الحرية العارضة المستقرة، أو أيضا لها نظر إلى صرف الحرية ولو كانت حرية
متزل متزلزلة كموارد الهبة، كموارد العقد العقود الجائزة، كموارد الخيارات. هذا هو المطلب الأول في المقام. المطلب الثاني بيان نظر الشيخ الأعظم قدس سره. ذهب الشيخ الأعظم قدس سره إلى أنه إذا أردنا أن نتكلم عن ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين، فالصحيح أن يقال لا خيار بلحاظ نفس العين، لا للبائع ولا للمشتري، خلافا لما احتمله في الدروس من ثبوت الخيار للبائع الذي ظاهره ثبوت الخيار بالنسبة إلى العين كباقي أقسام البيع يثبت الخيار. فالصحيح عدم ثبوت الخيار، إلا أنه عدم ثبوت الخيار، ركزوا، هل لأجل عدم المقتضي، عدم لقصور في دليل الخيار، أو عدم ثبوت الخيار لوجود مانع مع تمامية المقتضي، فدليل الخيار ليس قاصرا عن الشمول إلى موارد بيع من ينعتق على الشخص. ظاهر كلمات الشيخ أنه لأجل المانع لا لقصور في المقتضي، فإن ظاهر أدلة الخيار بإطلاقها تشمل هذا المورد، إلا أنه يوجد عندنا مانعون من ثبوت الخيار بلحاظ العين، كلامنا في العين، بلحاظ العين، وذلك لأن ما دل لأن ظاهر الأدلة الواردة في مسألة عدم ملكية الشخص لأحد عموديه أنه متى ما تملكه انعتق عليه، وليس موضوع الانعتاق الملكية المستقرة، بل متى ما تملكه انعتق عليه، وإذا انعتق عليه صار حرا، وإذا صار حرا لا يعود الحر شنو عبدا، فيكون بمثابة التالف، نظير المعاملة الجارية على العين، فتلفت هذه بتلف سماوي أو ما شاكل ذلك، وأراد أن يعمل الخيار، فإن الخيار لا يمكن إعماله بلحاظ العين، بل تصل النوبة إلى القيمة. إذن مقتضى الأدلة الانعتاق بمجرد الملك، فلا معنى لتراد العينين، لأنه لو قلنا بتراد العينين لصار العبد شنو حر حرا. وهذا الكلام من الشيخ كما مهدنا قبل قليل متوقف على تمامية شنو إطلاقين. الإطلاق الأول أن موضوع الانعتاق الملكية ولو آنا ما للملكية المستقرة، وأن ما ورد أن الشخص لا يملك أحد عموديه مناظر إلى عدم الملكية ولو مثل هذه الملكية المتزلزلة. وثانيا متوقف على تمامية إطلاق أن العبد أن الحر لا يعود رقا لها نظر إلى الحرية العارضة، واضح، وليست مختصة بالحرية الأصلية، فلها نظر إلى الحرية العارضة، وأيضا بعد شمولها للحرية العارضة ليست مختصة بالحرية التي تحصلت على نحو مستقر. إذن ما ذكره الشيخ قدس سره متوقف على تمامية هذين الإطلاقين. فإن قلت لا مانع من ثبوت الخيار، أو يقال لا بد من التفصيل بين مسلكين يا سيدنا، شوف مطالب مترابطة، الشيخ أشار إلى هذه النكتة، وهو أنه المانع من ثبوت الخيار دعوى الانعتاق بمجرد الملك، فنحن نسلم معكم ما ذكرتموه، ولكن لا بد من تنقيح مطلب آخر، وهو أن الفسخ هل هو موجب لحل العقد من حين الفسخ، أو أن الفسخ موجب لحل العقد من حين حصوله كأنه لم يكن، كأن بمثابة رد المالك في العقد الفضولي، بحيث يكون كاشفا أو موجبا لعدم حصول شيء وكأنه لم يكن شيء. فلا بد أن نفرق بين المبنيين. فإن بنينا على أن الفسخ هو عبارة عن قطع استمرار العقد، مو رفع العقد من حين حصوله كأنه لم يكن، بل قطع لاستمراره في عمود الزمان، فالفسخ حل للعقد من حين الفسخ لا من حين العقد، واضح؟ فالفسخ حل للعقد وإزالة للعقد من حين الفسخ لا من حين العقد. يتم كلامكم، لأن المفروض حصل العقد في يوم السبت فدخل، فصارت هناك ملكية آنية لأحد، بل لماذا للمشتري، لأحد عمودي، فيحصل الانعتاق بمجرد الملك ولو آنا ما. فإذا حصل الانعتاق ترتب ما ذكرنا أن الحر لا يعود رقا. وأما لو قلنا أن الفسخ الخياري تأثيره من حين العقد لا من حين الفاس، فكأنه لم يحصل شيء، كأنه يعني لم يحصل نقل وانتقال، فما ملك الطرف الآخر وهو المشتري أحد عمودي ولو آنا ما حتى ينعتق عليه، لأن الفسخ نظير الرد من المالك في العقد الفضولي بنحو لا يحصل أي أثر، كأنه لم يكن شيء. فبناء على هذا المسلك يا شيخنا، يكون الصحيح أنه له أن يعمل الخيار، لأن الخيار إزالة للعقد من حينه، بل لا أنه من حين الفاسخ. ولعل، وهذا سيأتينا إن شاء الله، ولعل من ذهب إلى ثبوت الخيار أو احتمل ثبوت الخيار ناظر إلى هذا المسلك، هم دخلت حيثية ثالثة، وهو أن الفسخ إزالة للعقد من حين العقد لا إزالة للعقد من حين الفسخ، أو للتردد بين المسلكين، فاحتمل في تلك المسألة وإن لم يجزم. الشيخ الأعظم يقول، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله، أن الصحيح في هذه المسألة أن الفسخ إزالة لاستمرار العقد لا رفع للعقد من حينه كأنه لم يكن، بل أن العقد حصل فحصل النقل والانتقال، وفي طول حصول النقل والانتقال يثبت الخيار الذي مرجعه إلى فسخ العقد بعد ثبوته وبعد حصوله، وببركة الخيار له سلطنة على استرداد العين الذي ذكرناه في الأبحاث السابقة. هذا كله مبني كما هو ظاهر الأدلة. هناك سيأتي إن شاء الله ظاهر الأدلة أن الفسخ عبارة عن إزالة لاستمرار العقد من حين الفسخ لا من حين العقد، فما ذكر غير تام. وحينئذ حيث إن الفسخ إزالة للعقد من حينه، فحينئذ لو فسخ، لو قال أنا أفسخ حين، خب إذا فسخت خب الفسخ متوقف على القدرة على تراد العينين وهو غير ممكن. هذا ما ذكره المصنف. بعض الأعلام وهو سيد المرتقى ذكر في المقام أن محتملات الخيار ثلاثة. المحتملات في كيفية ثبوت الخيار ثلاثة. الاحتمال الأول أن الخيار حق متعلق بالعين، أشرنا إليه في أول أبحاث الخيار، الآن ربط بالمطلب. تارة نبني على أن الخيار جعل سلطنة من الشارع مصبها تردي العينين، هذا مسلك. المسلك الثاني أن متعلق الخيار هو العقد، ولكن إنما جعل الخيار والسلطنة على فسخ العقد بلحاظ أثر تردي العينين لا مجردا عن حيثية تردي العينين، كأن لوحظ الفصل حاط شنه طريقي واضح، لا لحاظ موضوعي. إنما جعل الخيار بمعنى فسخ العقد أو إلزامه، هذه السلطنة لا موضوعية لهذا المصب، بل طريق إلى تراد العينين، بحيث يكون فسخ العقد وسيلة لاسترجاع العينين من البائع ومن المشتري. الاحتمال الثالث لا، أن الخيار حق متعلق بالعقد على نحو الموضوعية ولا علاقة لنا باسترداد العين العينين. واضح ظاهر الأدلة أنه الشارع جعل سلطنة على هذا العقد بأن الشخص له أن يفسخ ويزيل العقد، أمكن تراد العينين أو لا يمكن تراد العينين. فبناء على المحتمل الأول والثاني، متى يثبت الخيار؟ يثبت الخيار في المورد الذي يترقب تراد العينين، بحيث إذا تلفت أحد العينين حكما أو تكوينا عقلا فإنه يسقط الخيار لسقوط مصبه إما المباشري أو الطريقي. أما لو قلنا أن الخيار حق متعلق بالعقد، ما لنا علاقة بالعين وين راحوا تلفوا باقية كذا، فإن الشارع جعل سلطنة غايته إذا فسخ العقد كل شيء رجع إلى حاله، فإن كانت العين موجودة أهلا وسهلا، إن ما كانت موجودة تصل النوبة إلى البدل. إذن وصول النوبة إلى القيمة والبدل مبني على أي مسلك؟ مسلك الثالث، لا على المسلك الأول والثاني. وحينئذ نقول إذا بنينا على المسلك الأول والثاني فهناك قصور في دليل الخيار، لأن دليل الخيار شرع إلى تراد العينين ولا يمكن تراد العينين في مثل هذا المورد بناء على تمامية الإطلاقين اللذين أشرنا إليهما. وأما إذا بنينا على أن الخيار هو فسخ العقد ولا علاقة لنا بالعينين، فإن مقتضى القاعدة ثبوت الخيار غايته العينين موجودتين أو غير موجودتين، هذا بحث شنو مستأنف. فإذا شككنا أن الخيار بحسب الأدلة على أي نحو، فإذا شككنا يكون الموارد الذي يكون فيها العينين أو أحدهما تالفة شبهة مصداقية، يعني الدليل مجمل مثل لهذا الموارد مش مصداقية أصح، الدليل مجمل إذا شككنا أنه بل الدليل الخيار على أي نحو، فيكون الدليل مجملا في موارد تراد العينين، فلا يمكن التشبث بدليل شنو؟ بدليل الخيار. وإنما يأتي الكلام الذي ذكره المصنف وهو ثبوت الخيار وكذا في القيمة كما سيأتي بناء على المسلك الثالث لا بناء على المسلك الأول أو الثاني. وظاهر مطلب الشيخ كما تقدم أنه أي مسلك يرى؟ المسلك الثالث. ظاهر كلامه في الأبحاث السابقة أن الخيار كما ذكر في تعريفه الظاهر منه السلطنة على فسخ العقد وإلزامه، لا وحيثية تراد العينين ليس حيثية تقييدية. هذا هو المطلب الثاني في المقام. قال: والظاهر أنه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين، لأن مقتضى الأدلة الانعتاق بمجرد الملك، بمجرد أن يملك ينعتق عليه، وإذا انعتق عليه لا معنى للفسخ، لأنه مقتضى التراد هو عبارة عن رجوع الشخص من الحرية إلى العبودية كما شرحنا. قلت قد يقال لا يلزم من إعمال الخيار العود من الحرية إلى العبودية، لا يلزم، لأن الفسخ إزالة للعقد من حين العقد لا من حين الفسخ. سيدي دفع ما دقى بإشكال وليه؟ سيدي قام دفع الإشكال. قال: والفسخ بالخيار من حين الفسخ لا من أصل العقد. واضح؟ والفسخ بالخيار في قبال شنو الفسخ بالخيار؟ في رد الفضولي سيأتينا أو مر عليكم أن المالك إذا رد العقد فإن الرد موجب لعدم حصول العقد من حين العقد لا من حين الرد، ولهذا النماءات المتخللة بين العقد وبين رد المالك، إذا قام المالك ورد العقد تكون في ملك المالك الأصلي لا في ملك المشتري. قال: والفسخ بالخيار من حين الفسخ لا من أصل العقد. ولا نقول ما على خلي يعمل الخيار، إن شاء الله يعمل الخيار، وإذا عمل الخيار ببركة هذا الإعمال يرجع إلى العبودية. يقول: ولا دليل على زوال الانعتاق بالفسخ. واضح؟ ما عندنا دليل يقول بأنه الحر لا يعود عبدا إلا إذا تحقق الفسخ، فإنه يعود عبدا. لا دليل على زوال الانعتاق بالفسخ. إذا ما في دليل وش نسوي؟ نتمسك باستصحاب الحرية. واضح عبارة؟ هب أنه ماكو دليل، الآن قال بفسخ فسخت، خو إذا ما عندنا لا ما في دليل على العدم، ما عندنا دليل، إذا لم يوجد عندنا دليل على زوال الانعتاق بالفسخ، كنا على يقين سابق قبل الفسخ بالحرية، بعدما فسخ وأنشأ الفسخ شككنا في بقاء الحرية، نستصحب بقاء الحرية بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. ولا دليل على زوال الانعتاق بالفسخ معها، يعني بل مع قيام الدليل على عدم زوال الحرية، بالعكس يعني عندنا دليل لفظي مو بس لا دليل، بل يعني مع قيام الدليل على عدم زوال الحرية الحر لا يرجع رقان بعد تحققها إلا على احتمال أنه لا، أنه الحر يمكن أن يعود رقا، إذا كانت الحرية حرية متزلزلة، إلا على احتمال ضعفه في التحرير في موارد خيار العيب، فيما لو ظهر من ينعتق عليه معيبا، اشترى أحد عموديه طلع المعيب، رجله مكسورة، عينه كذا واضع. هنا قال ذكر بعض أنه يثبت الخيار للمشتري، أن العين معيبة فيثبت خيار العيب. لماذا يثبت خيار العيب؟ يقول لأن ملكية الشخص هنا ملكية متزلزلة خيارية، وما ورد أن الحر لا يرجع رقا لا نظر له للحرية المتزلزلة، وإنما ناظر للحرية المستقرة، احتمله وضعفه لأنه تنسخ بإطلاق الحر لا يعود. أكدكم يحتاج إلى مراجعة الأدلة، راجعوها. يقول إلا على احتمال ضعفه في التحرير فيما لو ظهر من ينعتق عليه معيبا. يقول إلا على احتمال مبني على تزلزل العقد، تزلزل العتق. بعضهم قال ما يعقل التزلزل في العتق، فرق بين العتق والانعتاق. العتق هنا تزلزل العتق، شو يعني تزلزل العتق؟ هو ايش دخلنا في العتق؟ احنا بيع، عندنا مو عتق. العتق ايقاع، العتق ايقاع، والانعتاق غير العتق، ينبغي التفريق بينهما. العتق ايقاع وفعل اختياري صادر من الشخص، هذا عتق، والعتق إيقاع. وعندهم إشكال أن الإيقاعات لا تقبل التزلزل على كلام، بس هذا يعني معروف ولعله يأتينا إن شاء الله. وبين وتارة نتكلم لا على عن العتق، نتكلم عن بيع مو عتق، غايته أنه في طول البيع تحصل ملكية تقديرية أو ملكية آنية فيحصل انعتاق قهري. فهنا لابد أن نبحث أن ما دل على أن الحر لا يرجع رقا يشمل موارد الملكية المتزلزلة أو لا. هل الروايات ناظرة إلى الحرية الأصلية؟ الحر بحسب الأصل لا يقبل الحرية العارضة، فاشتخل أنه مبني على تزلزل العتق. بعضهم سيأتي إن شاء الله، بعضهم أرجع البيع الموجب للانعتاق القهري إلى مثابة العتق، قال هذا عتق. شو نعمل ملكية تقديرية؟ يعني عتق. هذا حلل مسألة البيع الذي هي موجبة للانعتاق، قال هذا عتق في الحقيقة، وهذا معنى الملكية التقديرية. ففي الحقيقة أن البائع إذا باع أحد العمودين على المشتري الذي هو الولد هذا عتق له، واضح، هذا عتق له، غايته أنه عتق مشروط بضمان، أن المشتري يضمن له القيمة، واضح. فأرجع بعضهم، بعض القدماء لعلّ ما يظهر منه في بعض الكلمات، أشار السيد الخوي إليه في مصباح الفقاهة في المكاسب، بعضهم أرجع حقيقة البيع في مثل هذه الموارد إلى شنو؟ إلى العتق بشرط الضمان المشتري. وبعضهم فسر الملكية التقديرية بهذا المعنى، وقد أشار السيد الخوئي أعلى الله مقامه بل إلى هذا المطلب، مو في شرح عبارة العلامة، في شرح مسألة الملكية التقديرية. ما معنى الملكية التقديرية؟ في صفحة اقرأ عبارة لكم، متنقيح مصباح الفقهاء الجزء السادس صفحة 100، قال يقول ذهب فإن المشهور ذهبوا إلى سقوط خيار المجلس. المشهور قالوا بسقوط خيار المجلس في هالموارد إذا اشترى من ينعتق عليه. بل الظاهر من كلام بعضهم أنه موضع وفاق وقد استدل عليه بوجوه. ركز في الوجه الأول. الأول إن البيع والشراء المتعلقين بالعمودين ليس من البيع والشراء الحقيقي، مو بيع وشراء أصلا هذا، بل هما في الحقيقة عتق، فيكون البيع من البائع إيجادا للعتق بصيغة البيع. واضح. فيكون البيع من البائع إيجادا للعتق بصيغة البيع مع الضمان من المشتري، وعليه فلا يترتب عليه أحكام البيع أصلا. وهذا شوف سيد خوي ماذا فسر كلام الشيخ العظم بعدين، ركز من الآن. يقول وهذا الوجه هو محتمل كلام المصنف حيث عبر عنه بالملك التقديري. ستأتينا الملكية التقديرية، شو يعني الملك التقديري؟ يقول لعل هذا هو منظور الشيخ العظم عندما قال الملكية تقديرية، يعني لو 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 كان المبيع هذا ليس ممن ينعتق عليه لصارت ملكية، لكن المفروض أنه ممن ينعتق عليه فالملكية على تقدير دون تقدير. والمراد من الملكية التقدير أنه فعلا هذا مو ملكية، فعلا هذا عتق. يقول نعم واضح عبارة إن شاء الله. فيكون البيع من البائع إيجادا للعتق بصيغة البيع مع الضمان من المشتري، وعليه فلا يترتب عليه أحكام البيع. وهذا الوجه هو محتمل كلام المصنف حيث عبر عنه بالملك التقديري والملك الفرضي، فإن الظاهر من ذلك أن ما يوجب حصول الملك عن البيع منتف، ما في بيع، لأن الذي يوجب حصول الملكية ما هو البيع، والبيع منتف. أقول لعل هنا قال مبني على تزلزل العتق، هذا مرجعه إلى أنه حقيقة البيع في مثل هذه الموارد عتق، فيرجع النزاع هل أن العتق يقبل التزلزل أو لا يقبل التزلزل. وتارة نقول لا، البيع ليس عتق، البيع ليس عتق، العتق غير البيع. واضح. فتكون هذا الاحتمال مبني على ماذا؟ مبني على أن ما اللي ذكرنا في أول الدرس، ما ورد في الأدلة على أن الحر لا يرجع رقا، هذه الأدلة هل هي ناظرة إلى الحرية الأصلية أو الحرية العارضة؟ الحرية العارضة بناقل بل لازم أو بناقل متزل؟ متزل زي بلتفتين المطالب شيخنا، دققوا في العبارات. هذا تمام الكلام في مسألة الخيار بلحاظ العين. أما الخيار المطلب الثالث، وصلنا شيخنا المطلب الثالث، الخيار بلحاظ القيمة. من القيمة النجفية شيخنا، القيمة النجفية ما بها خيار. واضح. الخيار بلحاظ القيمة. ذكر الشيخ الأعظم أنه في هذه المسألة احتمالين. الاحتمال الأول هو أن يقال أنه يثبت الخيار بلحاظ القيمة، وإن كنا لا نرى ثبوته بلحاظ العين. والوجه في ذلك أن هذه النتيجة هي مقتضى الجامع بين دليلين. فعندنا دليل يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فمقتضى إطلاق دليل الخيار شموله لكل من انطبق عليه عنوان البائع والمشتري. وهذا في المقام بل ومقامنا مصداق لهذه القضية الحقيقية، مصداق لهذه الكبرى. فمقتضى إعمال دليل الخيار ثبوت الخيار. وعندنا من جهة أخرى دليل آخر يقول أن الحر لا يعود رقا. فمقتضى الجامع بين الدليلين هو أن يقال إعمالا للدليل الثاني بمجرد أن يحصل هناك نقل وانتقال ببركة العقد فيحصل الانعتاق، لأن موضوع الانعتاق مجرد الملكية، ولو الملكية الآنية الملكية غير المستقرة، فيكون المورد من موارد العين التالفة. وفي الموارد التي تتلف العين المنتقلة إلى الطرف الآخر لا يسقط الخيار لا عن الأول ولا عن الثاني. غايته أن العين مبيع أو الثمن تالف، فالمشتري اشترى أحد عمودي، تلف في زمان الخيار المبيع بتلف شرعي بتلف غير اختياري، ليس من باب الإتلاف، من باب التلف. وسيأتينا أن تلف المبيع في زمان الخيار ليس من مسقطات الخيار، فالخيار باقي. إذا كان الخيار باقي، وقد قلنا أن المقتضي موجود بحسب الفار، المقتضي موجود وتلف ليس موجب لسقوط الخيار، فله أن يعمل الخيار إعمالا للبيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإذا أعمل الخيار يقول رجع لي المبيع وأنا أرجع لك الثمن، يقول رجع لي الثمن والمبيع قد تلف، فيكون المشتري أو البائع أيا منهما له أن يعمل الخيار. فإذا كانت العين موجودة ردها، واسترد العين من الآخر إن كانت موجودة أو بدلها. وفي المقام المشتري يرجع الثمن إذا كان الثمن موجود هم ما تلف، يقول أعطني الثمن أما مثمنك فقد تلف، مو عندي أنا تلف، وأنا أتلفت، الإتلاف هو الموجب لكن تلف، والتلف مرجعه إلى شنو؟ إلى الرجوع إلى البدل. هذا هو الوجه الذي ذكره جمع من الأعلام في المسألة. وهنا قد يقال يرد إشكال على هذا المسلك، وهو ما ذكره العلامة في التذكرة، وهو أن الصحيح أن الخيار لا يثبت في المقام، وذلك لأن المشتري عندما أقدم على هذه المعاملة وهو ملتفت إلى أن المبيع موجب لانعتاقه بمجرد ما يجري العقد، فقد وطن المشتري نفسه على الغبن المالي. والمراد من الغبن المالي هو أن المعاملة العقلائية مبني على انحفاظ المالية في المبيع وفي الثمن. فإن الشخص إنما يشتري العين السليمة بإزاء الثمن الكذائي، ولا يقدم على شراء عين معيبة أو عين سليمة بأزيد من ثمن المثل، فإن هذا بمثابة الغبن إلى نفسه. وفي موارد ما لو أقدم المكلف نفسه على الغاب، هل يثبت الخيار؟ لا يثبت الخيار. لو أقدم على أن يشتري البضاعة بأغلى الأثمان لا يثبت له خيار الغبن، لأنه وطن نفسه على الغابن. فيقول العلامة: أيها المشتري، لماذا تقدم على شراء عين هي في معرض التلف؟ فإن هذا بهذا توطين للنفس على عدم حفظ مالية الثمن، لأنك أنت ستدفع الثمن ولن يدخل في كيسك شيء. وفي الموارد الذي يوطن الإنسان نفسه على الغبن لا يثبت الخيار، لأن الغرض من الخيار هو التروي، وأنه بعد فترة يرى العين هل هي تناسب الثمن ما تناسب الثمن، هل العين صحيحة، هل العين سليمة، هل العين تسوى قيمة المثل أو لا. وهذا فرع أن يكون العين لها بقاء في ملكه حتى يتروى ويرجعها. واضح الفكرة؟ وأما لو أقدم على معاملة لا يمكن فيها أن يتروى لدفع الغبن عن نفسه، فإنه في هذه الحالة لا يثبت له الخيار. نظير من أقدم ملتفتا على أن العين معيبة واشتراها مع الالتفات، فقد وطن نفسه على الغبن. أو قال المشتري: أبيعك بشرط أن ليس لك الخيار، وطن نفسه على الغبن. والنكتة في جعلها التروي، لأن الإنسان يدفع عن نفسه الغب. والمفروض أنت أقدمت على شراء سلعة بليتا عتق وتتلف بمجرد أن تدخل في ملكك، فأنت أقدمت على شراء شيء يتلف عليك، وفي مثل هذه الموارد لا يثبت الخيار. إذن دليل العلامة يقول: دليل الخيار في حد ذاته قاصر عن الشمول للمورد، فلا يأتي الجمع بين الدليلين. إنما تأتي فكرة الجمع بين دليل الخيار وبين دليل عدم عود الحر إلى الرقية كما قرره المستدل. متى يأتي هذا الجمع؟ لو قلنا بإطلاق دليل الخيار للمورد، ولا نحرز إطلاق دليل خيار المجلس للمورد، لأنه لا يحرز الخيار في موطن أقدم الإنسان على أنه يوقع نفسه في الغرار بحيث يتلف عليه ماله. واضح شيخ علي؟ إذن الدليل الأول ثبت أولا حتى تدل مقتضى الجام، ثبت العرش ثم ناقش. قال: وأما الخيار بالنسبة إلى أخذ القيمة فقد يقال إنه، هذا بيان إلى شنو؟ أولا بيان إلى ثبوت الخيار في القيمة. إنه مقتضى الجمع، إن الخيار في القيمة مقتضى الجمع بين أدلة الخيار ودليل عدم عود الحر إلى الرقية، فيفرض المنعتق كالتالف. فلمن انتقل إليه، من انتقل إلى المشتري، أن يدفع القيمة ويسترد الثمن بعد إعمال الخيار، له أن يعمل الخيار ويرجع ثمن ماله ويعطيه شنو؟ ويرجع القيمة. وما في التذكرة، وهذا البيان واضح ناظر إلى المشتري، ولكن بعد الإشكال في المشتري بعد أوضح واضح. يعني هذا النكتة ثبتت في المشتري، والنكتة سيالة تأتي أيضا في بال ثبوتها في البائع بنحوين أوضح. المشكلة في المشتري، أنه المشتري أنت اشتريت من ينعتق عليك، كيف يثبت لك الخيار؟ أما بالنسبة إلى البائع، ولهذا قلنا أنه يوجد قولان في المسألة: إما على نقل الشيخ، إما هو عدم ثبوت الخيار مطلقا، أو ثبوت الخيار للبائع دون المشتري. ما عندنا قول بالمشتري دون البائع، واضح؟ فهذا القائل الذي يعني لعل المستدل ركز بحثه في محل النزاع، وهو ثبوت الخيار ليل مش أما البائع واضح، أما مسألة البائع واضح أنه على، بل واضح على مبانيهم أنه يثبت الخيار، وإن كان سيأتي من الشيخ المناقشة في ذلك.
المشتري واضح أنه، يعني معكوسة المشتري تعتبر أنه يعلم أنه أباه،
حتى هو يعلم انه ابوه يعلم انه بيبيع على شخص اخر يعرف نفسه.
لا اقصد انه هذه النقطتين هو طلع نفسه على الغرب المالي وفي
البيان. لا مو الاشكال مشكال البيان بالتقرير مو الاشكال. كل الكلام إشكالا وبيان الناظر إلى المشتري، ولهذا إشكال العلامة وطن نفسه على الغبن المالي من هو؟ المشتري مو البائع. واضح؟ إذن مصب النزاع في الدليل وفي المناقشة العلامة ما أريد النزاع بحسب كلماتهم وهو المشتري لا البائع. وما في التذكرة من أنه وطن المشتري من انتقل إليه، المشتري وطن نفسه على الغبن المالي، والمقصود من الغراض من الخيار الملاك في الخيار أن ينظر ويتروى لدفع الغبن عن نفسه ممنوع. ليش ممنوع؟ نذكر وجه نذكر وجه بكرة لوجهين. الوجه الأول ما ذكره المصنف، هذا الذي ذكره العلامة مبني على أن الملاك في ثبوت خيار المجلس دفع الغبن عن النفس. واضح؟ حيث قال والمقصود من الخيار أن ينظر ويتروى لدفع الغبن عن نفسه. ثبت العارف، هذا الكلام من العلامة مبني على كون الملاك في الخيار هو دفع الغبن عن نفسه، وهذا غير ثابت، بل الثابت خلافه، لأن الخيار يثبت مطلقا حتى في المورد الذي يكون الثمن أقل من المثل بلا إشكال. لو واحد اشترى عين أقل من المثل فيثبت الخيار، فلا يقال أنت أقدمت على الغبن، ومن أقطن نفسه على الغبن لا يثبت له الخيار. إذن دعوى أن خيار المجلس مبني على هذه النكتة مو صحيح. قد تكون حكمة في بعض الموارد، لكن مو إلا يدور مدار الحكم وجودا وعدما، حكمة عقلائية قد يكون غرض من الأغراض. أما أنه ملاكون يدور معه الحكم وجودا وعدما فهذا غير مسلم. ثانيا هذا الشيخ لو سلمنا، يأتي كلام الشيخ بعد التسليم، لو سلمنا أن الملاك والمقصود هو دفع الغبن عن نفسه، ولكن نقول هذه الصورة متحققة في المقام. من قال أنها غير متحققة في المقام يأتي بيانه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.